إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. المسلمون يرددون كثيرا من العبارات، وهذه العبارات طيبات مباركات أمر الله تعالى بها وندب إليها، ولكنهم للأسف لا يفهمون ولا يتدبرون ويتأملون ماذا يقولون، على الرغم من خطورة الأثر المترتب عليهم. ومن الكلمات التي يقولها كثير من الناس، بل يرددها المسلم في كل صلاة، والراجح أنه يرددها في كل ركعة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. كلمات تحتاج من التدبر، تحتاج الإنسان أن يعلم أن هناك مقاما يسمى العيادة، ومقام آخر يسمى اللياذة، فأنت تعوذ وتلوذ، تعوذ من كل شر، من كل ضر، من كل سوء، من الشيطان الرجيم. والعيادة تحتمي بها بالله، وتلوذ بجنابه وقوته بذكره. ولنا كلمة لاحقة إن شاء الله عن اللياذة، وهي حصن الذكر، أن يتحصن المسلم بذكر الله جل في علاه. لكن كلمتي اليوم ولعلها تكون أيضا غد في العيادة. المسلم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ، ألتجئ وأحتمي بقواك يا رب. العرب عندهم عادة أن الرجل إن قتل آخر فإن قبيلة المقتول تتربص به لتقتله، فكان من عادات العرب إن قتل قاتل وكان هذا القاتل لا ظهر له ولا عشيرة له، فإنه يعوذ من شر من قتله بأن يحتمي بقبيلة، يدخل على قبيلة، يقول لهم: أنا دخيل عليكم، احفظوا دمي من شر أعدائي. فأنت لما تقول أعوذ بالله: يا رب أنا دخيل عليك، أنا يا الله أحتمي بقواك. الشيطان لا يمكن لعبد أن يقدر عليه إلا فقط أن يلوذ بالله، إلا أن يعوذ من شره. لا يمكن الشيطان، لا يمكن للعبد أبدا أن يقدر عليه إلا بأن يعوذ بالله سبحانه وتعالى، أن يتعوذ بالله من شره. لكن هذا التعوذ ينبغي أن يجري على اللسان، وأن يكون وأن تكون معانيه مستقرة في الجنان، ولما يتعوذ الإنسان يفهم ماذا يقول، لما يتعوذ يفهم ماذا يقول. أعوذ، أعوذ بالله، يا رب أنا أعوذ بك، ألتجئ إليك، ألتجئ إلى قواك، وأعوذ بحماك من شر الشيطان الرجيم. في عالم العسكرية العدو كلما كان قريبا من العدو يتطلب يقظة، يعني العدو والعدو بعيدين، لو الإنسان ينام ويأكل ويشرب ويغفل، لكن لما تصبح العدو في وجه العدو يحتاج الأمر إلى يقظة. والعدو إذا كان عنده عنصر المباغتة، فإن العسكرية تحتاج اليقظة أن تشتد. وإذا كان العدو كلما قرب من الإنسان، أو كلما قرب العدو من العدو، احتاج إلى يقظة زائدة أيضا. وكلما كان النزاع على شيء عظيم والأثر المترتب على هذا القتال أمر عظيم، كلما احتاج الأمر إلى يقظة وإلى استعداد وإلى صبر ومصابرة، ولا سيما إذا كان هذا النزاع موروث وأخذ بعدا زمنيا وأصبح الصلح بين هذين الطرفين أمرا لا يمكن أن يقع ولا يمكن أن يكون، لابد أن يغلب طرف طرفا. حالنا مع الشيطان، الشيطان قريب منا، يجري منا مجرى الدم، عنده عنصر المباغتة، إن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم إن ذكر الله خنث وإن نسي وسوس، يجري منك مجرى العروق، مجرى الدم، يحتل قلبك، أشرس عضو فيك، يحتل القلب الذي أنت فيه، يريد أن يمنعك من جنة الله. ألا إن جنة الله، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، فسلعة الله تعالى الجنة، ويريد أن يحرمك منها. والصراع مع إبليس من أبينا آدم، فأخذ بعدا زمنيا، من كان وليا للشيطان فهو عدو للرحمن، ومن كان وليا للرحمن فهو عدو للشيطان. الولاية والعداوة لا يمكن أن يجتمعان في طرف، كل مسلم يجب عليه أن يحارب الشيطان، كل مسلم يجب عليه أن يكون عدوا للشيطان. إن الشيطان لكم عدو، هذا كلام الله عز وجل، إن الشيطان، هذا حقيقة، إن الشيطان لكم عدو، هذه الحقيقة. فالأمر قال فاتخذوه عدوا، أمر من الله عز وجل، الله يأمرنا أن نعادي الشيطان. كيف نعادي الشيطان؟ في كل شيء نعادي الشيطان، كل ما يحبه الشيطان نبغضه، وكل ما يبغضه الشيطان نحبه. العدو الشيطان مترصد بنا ترصدا كبيرا. سنة أبي داود يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل إنسان بيته فقال بسم الله، قال الشيطان حرمنا المبيت، فإذا وضع الطعام فأكل فقال بسم الله، قال الشيطان حرمنا العشاء، فإذا دخل العبد ولم يقل بسم الله قال الشيطان مبيت، وإذا وضع الطعام فأكل ولم يقل بسم الله قال الشيطان عشاء، مبيت وعشاء إيش رايك؟ يعني لما الشيطان يبيت معك ويتعشى معك، والله جل في علاه يقول لإبليس وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، شريكك في مالك، كيف يكون إبليس شريكك في مالك؟ بالحرام، تكسب المال بالحرام، تكسب المال بالشبه، تستحل الحرام بأدنى شبه. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يقول لا تقوم الساعة حتى لا يبالي المسلم أصاب المال من حلال أم من حرام، لا تقوم الساعة حتى لا يبالي المسلم أصاب المال من حلال أم حرام، لا يسأل. فإذا أصاب المال من حرام أصبح الشيطان شريكا له، شريكا في الأموال والأولاد. كيف الولد يكون شريكا للإنسان؟ منهم من قال، وأثر هذا عن بعض أصحاب عبد الله بن عباس، قال يلف الشيطان إحليله على إحليل الرجل ويجامع أهله معه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتر أحدكم أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، قال بسم الله عند الجماع العبد يذكر الله تعالى، يقول بسم الله يا ربنا أطأ باسمك، أطأ لأنك أنت الذي حللت لي هذا الوطن هذا العمل. إذا قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، قال فإذا كتب الله الولد ما ضره الشيطان أبدا، ما الشيطان ما يضر الولد إن سميت الله تعالى. فإحنا في عراك مع الشيطان، في صراع أن لا يكون عدوا، أن لا يكون شريكا لنا، أن نكون نحن في شق وهو في شق، وأن ننابذه وينابذنا ونحاربه ويحاربنا، والشيطان يصيب منا ونصيب منه، والمعركة قائمة ولا يمكن أن تنتهي المعركة إلى يوم الدين، ولا يمكن أن تنتهي المعركة إلى يوم الدين، ولا يمكن للعبد أن يقدر على الشيطان إلا بالاستعاذة. لا يمكن إلا أن تبقى تقول يا رب أنا دخيل عليك، يا رب أنا في حماك، يا رب أنا تحت قوتك، يا رب امددني مددا من عندك، قوني على عدوي. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ولأن الله عز وجل يقول وخلق الإنسان ضعيفا، كيد الشيطان ضعيف وأن ضعيف. تخيل معي في علم المصارعة، واحد ضعيف بصارع واحد ضعيف، من الذي يغلب؟ الذي يستنجد بقوة من الخارج، الذي يستنجد بالقوة من الخارج فيغلب الآخر. فأنت يا عبد ضعيف، أنت يا عبد الله ضعيف وعدوك ضعيف، فإذا أنت استنجدت بالله عز وجل غلبته، وإلا لعب بك وبرمجك كما يريد وانشغل بغيرك. بعض الناس يسبقون الشياطين، نسأل الله عز وجل العافية. بعض الناس يعني أعمالهم وأفعالهم وأقوالهم دعاية للشياطين، فهم من حزبهم. ولذا إخواني العبد لا يمكن للعبد أن يتغلب على هذا العدو إلا بأن يلجأ إلى الله عز وجل، وإلا بأن يبقى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان، الشيطان من شطنة. والعرب تقول شطنت البئر أي بعدت، بعد قعرها. والشيطان سمي شيطانا لبعده عن رحمة الله تعالى، والشياطين أعوان إبليس، وإبليس سمي إبليسا لأنه أبلس من رحمة الله. الشياطين وأبلسوا، ممكن شيطان يتوب ممكن، لكن إبليس يتوب لا مش ممكن. فإبليس علم لذاك الشخص الذي اتخذ أبان آدم عدوا له، الشياطين أعوان، هذا أعوان إبليس، وهم من الجن. والجن كما قال الله تعالى كنا طرائق قددا، يقول غير واحد من التابعين في تفسير الآية يقول من الجن، في الجن أهل أهواء كما فيكم، في الجن شيعة، في الجن خوارج، في الجن معتزلة، طرائق قددا، نحن ملل، نحن فرق، كنا طرائق قددا. فالجن منهم المسلم ومنهم الكافر، فالكفار هم الشياطين، الكفار هم الشياطين وهم جند إبليس، والجن قوم سموا جنا لاستجنانهم. والعرب تقول جنة أي إذا اختفى وتغطى ولم يظهر، فالعرب تقول عن الجنة جنة لأن أرضها مغطى بالخضرة فلا تظهر تربتها، والعرب تقول جنين لأن الجنين مخبأ في بطن أمه مستتر، والعرب تقول مجن لأن المجن هو الذي يغطي صدر صاحبه في المعركة يحمل المجن، والعرب تقول مجنون لأن العقل قد غاب، عقل الإنسان لما يغيب يقول عنه مجنون. ففعل جنة، جنة الليل أي إذا أقبل الليل وغطى بسواده الأشياء فأصبحت لا ترى، فتقول العرب جنة الليل. فالجن سموا جنا لاستتارهم وعدم رؤيتهم، وهؤلاء منهم الشياطين، فهؤلاء الشياطين مستترون، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنه إبليس يراكم هو وقبيله، هو وعشيرته، هو وأعوانه. فالجن يرون ونحن لا نراهم، فنحن ينبغي أن نبقى على تعوذ بالله عز وجل من شرهم. ولذا وجب على العبد في كل صلاة وكلما يقرأ القرآن أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اختلف العلماء هل يقول العبد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الركعة الأولى أم يقولها في كل ركعة، والراجح أنه يقولها في كل ركعة. منهم من قال أن ما بعد الفاتحة لما تقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الفاتحة والأذكار هذه في معنى القرآن، فإذا قمت للثانية فأنت في حصن فلست بحاجة لأن تقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن لما رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود فدل على أن حكم قراءة القرآن ليس كحكم سائر الأذكار، فكان هذا مرجحا، لأن من قام للركعة الثانية وكان قد نهي أن يقرأ القرآن في السجود وأمر الآن بالقراءة فإن حكم القراءة عن القرآن غير حكم قول الأذكار. فالقول بأن الحكم واحد ضعيف، وأن الاستعاذة تكون في الركعة الأولى فقط ضعيف، والراجح أن العبد كلما قرأ القرآن كلما ابتدأ بأم الكتاب في كل ركعة يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم سواء كان إماما أو مأموما. فالأعوذ بالله من الشيطان الرجيم في أسمى مقام، وفي وأنت بين يدي الله تحتاج. لماذا؟ لأن الشيطان يأخذ منك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أذن المؤذن هرب الشيطان وله خداج، أي ذراق. في رواية صحيح مسلم قال أبو هريرة أي ذراق، خداج أي ذراق. تخيل الشيطان لما يسمع الأذان يخرج له ذراق، كم يخاف كم يرتعب من ذكر الله. لذا من أحسن الأذكار التي تقال على المصروعين والمصابين بالشياطين، نسأل الله عز وجل العافية لي ولكم وللمحبين، أحسن ذكر أن تؤذن، تؤذن تسمعه الأذان. يعني لو رأيت واحد ممسوس أذن في أذنه فالشيطان يهرب. لكن هل يهرب الشيطان؟ قال لا، يعود حتى تقام الصلاة، فيأتي للإنسان فيبدأ يوسوس له. وكما في صحيح مسلم هذا الشيطان الذي يوسوس للإنسان في الصلاة اسمه خنزب، النبي هكذا سماه في صحيح الإمام مسلم. ولذا الإنسان إذا جاء الشيطان يتعوذ بالله، يدخل ويتعوذ بالله وهو في الصلاة. تخيل الشيطان يريد منك في الصلاة أن يصل عليك صلاتك. النبي جاء الشيطان، جاءه الشيطان وأراد أن يصرفه عن الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم خنقه. وكما يقول في الصحيح النبي يقول كما في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فخنقته فوجدت برد لسانه على يدي، وجدت برد لسان الشيطان على يدي. قال وكدت أن أربطه في سارية من سوار المسجد لولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فأطلقته. حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى مع النبي صلي جاء ليشوش عليه صلاته. فالشيطان ما يسلم منه إنسان إلا إن كان معتصما بالرحمن، فمن لم يعتصم بالله عز وجل لا بد أن يأخذ منه الشيطان. لذا الإمام تقي الدين السبكي يعلم ولده تاج الدين، وأصبح ولده من أئمة الشافعية الكبار، يعلمه درسا جميلا، فيضرب له مثلا حتى يفهمه ما يريد. قال يا أبتي لو كنت تسير في طريق فنبحك كلب ماذا كنت صانعا؟ قال أرمي بحجر. أطرد أرمي بحجر. فأراد الأب أن يوضح فقال ثم نبحك. قال أرمي بحجر. قال ثم نبحك. قال يا أبتي علمني. فهم الولد أن الأب يعلم. قال يا أبتي علمني. قال قل ارفع صوتك وقل يا رب الكلب يا صاحب الكلب كف كلبك من طريقنا. ورتد له تبقى ترمي حجار وشيء تعب، بس أنت نادع صاحب الكلب قل يا صاحب الكلب يا رب الكلب هذا الكلب في طريقنا ابعدوا عنه احجزوا عنه اربطوا عنه. هذا قول العبد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا قول العبد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأنت مرت تكون يقف ومر بيدك حجر، لكن مرات ومرات وكرات تغفل تغفل ويعضك هذا الكلب، وهذا الكلب يطمع منك بالقلب، يطمع منك بأن يصدك عن رحمة الله وأن يحرمك جنة الله وأن تكون أنت وإياه المصير واحد، كما حال المشركين. قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. لما يدخل صناديق قريش النار، الكفار قريش كفار نسأل الله العافية، الخلل في عند الكفار في الفهم، في خلل، وخلل الفهم للكفار مذكور كثيرا في القرآن ويحتاج لسرد، يحتاج واحد يتبعه ويعني وينبه على كل الخلل في الفهم، لأن القرآن الكريم جاء أصالة لتصويب مفاهيم المسلمين. فمن خلل عند الكفار إنه الله إذا أعطى الكافر في الدنيا يظن أن له عند الله عز وجل الجنات. فالكفار كما أخبر الله عنهم يقولون قال لئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. فالله رب العالمين يقول فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. الكافر يظن أن الله أعطاه في الدنيا أولاد وأعطاه بنين وأعطاه جاه، قال لك إذا أنا رجعت عند الله فإني عند الله مثل ما إني في الدنيا. والكافر يرى نفسه أنه فوق الضعفاء وفوق الفقراء، فلما يدخلون النار صناديد قريش في النار يبحثون عن الضعفاء، وين عمار وين بلال فيما بينهم يقولون في الجنة. قالوا فيما أخبر الله عنهم قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. ما نرى بلال ولا نرى عمار ولا نرى الضعفاء من المسلمين، ما نراهم. هذا خلل موجود في أذهان المسلمين اليوم، لأن نقرأ القرآن ما نعدل مفاهيمنا، نقرأ القرآن. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم عدل الخلل، ابن مسعود يصعد شجرة وساقه دقيق، ابن مسعود رجل نحيف وضعيف بدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم يتضاحكون فذكر أن قدمه أثقل عند الله عز وجل من جبل أحد، وقال من أحب أن يسمع القرآن غضا كما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد. اللي بيسمع القرآن كما أنزله الله كما أداه جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم فليقرأه فليسمعه من ابن أم عبد، فليسمعه من عبد الله بن مسعود. المسألة مش بالأشكال ولا بالطول ولا بالعرض ولا بالشكل ولا بالشكل الجميل، مسألة عند الله عز وجل أن تكون وليا له وأن تكون عدوا لعدو الله إبليس. فالإنسان في هذه الدنيا لا يمكن أن ينجو من الشيطان، لا يمكن إلا أن يلجأ إلى الله عز وجل. سبحان الله، كل عضلة لها قوة تحمل، وإذا أتعبتها تتعب، يعني وإنت واقفين في الصلاة لنا مقدار معين على التحمل، إلا عضلة اللسان. فعضلة اللسان مهما تكلمت ومهما ذكرت فسبحان الله لا تتعب، يعني اللسان مهما ذكرت الله تعالى ومهما أكثرت من ذكر الله عز وجل فإن اللسان لا يتعب. لماذا؟ لأنه من هنا يبدأ معالجة الشيطان، من اللسان هذا اللسان، بأن تلوذ بذكر الله وأن تعوذ بالله جل في علاه من هذا العدو، هو سبب النجاة عند الله عز وجل. ولذا الشيطان الواجب علينا أن نوالي ربنا، فإن والينا ربنا واعتصمنا به وذكرناه ولجأنا إليه وتعوذنا بقواه وحماه فإن الله جل في علاه فقط هو الذي ينجينا من الشيطان. فالشيطان يصيبنا المسلم، ولكن المسلم يتبصر ويتذكر إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الشيطان يصيب طائف يطوف ويأخذ، لكن مجرد ما يقع الإنسان في بدايات الغفلة يتذكر، فبعد التذكر يأتي التبصر فيصبح متبصرا، يصبح عارفا كيف الجنود على الحدود ولا سيما في أوقات الحروب دائما يقظ؟ فالمؤمن دائما يقظ، المؤمن دائما يقظ، ولكن المؤمن قد يأخذ منه الشيطان شيء، لكن لا يسترسل مع الشيطان، مباشرة يقسم بالله جل في علاه. ولذا الله جل في علاه أمرنا أن نتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم فعيل، ميزان الصرفي في اللغة رجيم فعيل، وفعيل بمعنى مفعول، مثل كحيل، عين كحيل أي مكحول، كف خضيب أي مخضوب. فعل، صيغة فعيل في العربية تفيد الدوام واللزوم، دائما فعيل فيها دوام ولزوم. إذا نحن نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن على وزن فعلان، والرحيم على وزن فعيل. فالرحمن تشمل صيغة فعلان تدل على الكثرة، تقول إنسان غضبان، إنسان عطشان، إنسان سكران، إنسان فرحان، فكل صيغة فعلان في العربية تدل على الكثرة. ولذا الله رحمن، رحمن في الدنيا بالمؤمن والكافر، رحمن بالإنسان والطائر، فرحمن رحمة واسعة، لكن الله رحيم فقط في الآخرة بالمؤمنين، رحيم للمؤمنين. لماذا رحيم بالمؤمنين؟ رحيم لأنها تفيد الدوام، وزن فعيل يفيد الدوام. فالشيطان رجيم، ورجيم أي مرجوم، مغضوب عليه، معذب، لا يمكن أن تقع لله عز وجل به رحمة ما دام أنه شيطان، فهو رجيم مرجوم ملعون. العبد لا يجوز أن يقال عن العبد عن المسلم ولو كان عاصيا يقال له رجيم، لا يقال له رجيم، لكن الإنسان إذا فعل فعلا يستدعي اللعن يلعن، لكن لا يوصف بأنه رجيم، فهذا الوصف دائم للشيطان. فأنت تقرر لما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن هذا بعيد عن رحمة الله، وأن هذا معاقب لبعده عن رحمة الله، فهو مرجوم بعذابه وسخطه ومقته. بذلك نقول نعوذ بالله من سخط الله، ونعوذ بالله من مقت الله. سخط العذاب والمقت خطير، المقت صلاة الرحمة، المقت أن يتركك الله وشأنك، أن تنقطع ولاية الله عنك، يتركك وتدبر حالك بحالك. نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أن تقرر لما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن هذا الإنسان بعيد عن رحمة الله، هذا الإنسان مرجوم بعذابه، مسخوط، سخط الله تعالى عليه. وبالتالي كيف توالي هذا الإنسان، أو كيف توالي هذا الرجل؟ يقال عن الشيطان رجل، يقال وأنه كان رجال من الجن يعوذون برجال من الإنس فزادوهم رهقا. فالعلماء يقولون أن الجن يسمى رجلا، هل الإنس يسمى شيطان؟ نعم. الإنس يسمى شيطان؟ نعم يسمى شيطان. الله يقول شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فيجوز أن يقال رجل من الجن، ويجوز أن يقال شيطان من الإنس، شياطين الإنس والجن. فالإنسان في هذه الكلمة العظيمة، هذه كلمة لها من الأسرار لمن يفهمها ما تحجب وتمنع الإنسان من أن يبقى على غفلة، وكلما أصاب الشيطان منه عاد. ولا يمكن للعبد أن يدفع عداوة الشيطان إلا بأن يلجأ للرحمن ونتعوذ من الشيطان. وأما عداوة الإنس فالإنس إن عاداك فلا تستطيع أن ترد عداوته إلا بمصانعته وحسن دين معه. ولذا الله جل في علاه في ثلاث آيات جمع بين عداوة الإنس وعداوة الجن، وكيف نبعد عنا عداوة الإنس وعداوة الجن، وهذا إن شاء الله ما نتكلم عنه في درسنا القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أخو يسأل يقول: بعض طلبة العلم نثق في دينهم وتقواهم ولا نزكيهم على الله، قد شرعوا في جمع كتاب علمي وهو عمل شجرة الأسانيد لحديث البخاري في الصحيح والموجودة في باقي الكتب الستة، فمثلا حديث إنما العمل بالنيات كرر البخاري 7 مرات وموجود في مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فنجمع الأسانيد ونعمل لهن شجرة الإسناد، بالإضافة إلى بعض التعليقات المفيدة في بيان اسم رجال الإسناد وبعض التعليقات المفيدة المتعلقة بالسند، فهل هذا كتاب جيد وعمل مفيد لطلبة العلم؟ فالطلبة يريدون رأي الشيخ في ذلك، نرجو الرد. طلاب العلم من قطاع غزة. أولا جزاكم الله خيرا على حسن ظنكم، وثانيا جزاكم الله خيرا على همتكم، فمثل هذا العمل لا يقدر عليه إلا صاحب همة، ولكن أدلكم على ما هو خير من ذلك. مشروع بدأ به بعض إخواننا الطلبة في السودان وتوقفوا عنه، وأحب لبعض الطلبة أو لكم أيها السائلون أن تتمموا هذا المشروع، وأنا أراه من المشروعات الواجبة وجوبا كفائيا على الأمة. قامت موسوعات كثيرة حديثية في هذا العصر، وآخرها موسوعة الشيخ الأعظمي، التقيته زارني جزاه الله خيرا في العمرة وأهداني موسوعته الشامل في الحديث النبوي، حاول أن يجمع أكبر عدد ممكن لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة أنا أقول الواجب جمع الحديث النبوي بالنظر إلى المتون. أنا بودي لو أن طالب علم جرد البخاري وصنع هذا شيخنا رحمه الله في مختصر صحيح البخاري، وهو من أحب كتبه إليه. شيخنا رحمه الله تعب في صحيح البخاري، في مختصر صحيح البخاري تعبا شديدا، ولا أدري كل من يتكلم عن البخاري لماذا يصد عنه. وبالمناسبة نظرت في ما طبع حديثا للسخاوي في الترجمة الذاتية له، سمها إرشاد الغاوي، فاقترح مشروعا مفيدا جدا، وهو أعلم الناس بشيخه ابن حجر العسقلاني وفتح الباري، فاقترح لو أن رجلا جمع مواطن ذكر الحديث في صحيح البخاري وجمع شروح البخاري شروح ابن حجر مواطن كلها في موطن واحد، لأن فتح الباري متعب في الإحالات. شيخنا رحمه الله تعالى جمع المتن من جميع المواطن وذكره في موطن واحد، ودرس الزيادات في كل موطن للبخاري ووضع الزيادات في أماكنها، وساق الحديث سياقة واحدة. البخاري في بعض الأحاديث في صحيحه يكررها 40 مرة أو نحو 40 مرة، فالشيخ نظر في 40 موطن وين في زيادات، وضع كل زيادة في مكانها وساقه سياقة واحدة. يا ليت طالب علم يأتي فينظر في صحيح مسلم، فزيادات مسلم على البخاري في الأحاديث المشتركة يضعوها في مكانها، ثم يذكر انفرادات مسلم على البخاري ثم ينظر في سنن النسائي ويعرض سنن النسائي على البخاري، فزيادات النسائي يضعها في محلها من البخاري، وزيادات النسائي التي اشترك في إخراجها مع مسلم يضعها في محلها من صحيح مسلم، ثم يجرد زيادات النسائي فيما لم يخرجه البخاري ولا مسلم، ثم ينظر سنن أبي داود ويعرض سنن أبي داود على البخاري، فالزيادات التي عند أبي داود يضعها في محلها من البخاري، والتي عند مسلم يضعها في محلها عند مسلم، والتي عند النسائي يضعها في محلها عند النسائي، ويجرد الزيادات ويضعها وحدها، ثم ينظر في الترمذي، ثم ينظر في ابن ماجه، فتجمع المتون، فيقرأ العبد الحديث من الكتب الستة بالزيادات، وسوقه مساقة واحدة. لو صنع عبد هذا الصنيع يستطيع أن يجمع عدد كبير من السنة جمع على المتون وليس جمع على الطرق، وهذا أحب إليه من المشجرة. وهذا لو قام وجب علينا نحن أهل السنة ولا سيما مع الغربة التي نعيشها اليوم أن نتبنى كتابا في السنة النبوية ويكون هذا الكتاب معروض على جهود العلماء في التصريح والتضعيف، مبينين الصحيح والضعيف، وأن يوزعه وأن يوزع على المسلمين كما يوزع المصحف، ونستطيع أن نجمع كم هائل بهذه الطريقة، وأن نجعل الكتب الستة بالزيادات أن نجمعها في مجلد واحد، ولا سيما مع فن الطباعة ورقة الورق وضغط الكلام. لو هذا مشروع تم فهذا من المشروعات التي ينبغي أن تتبناها جهة، ولا سيما جهة حكومية كمصحف الملك فهد مثلا، ويتبعها ويطبع مع المصحف ويهدى لكل حاج، يهدى لكل مسلم، فنتميز ولا نبقى هكذا. السنة ما قامت جهود صادقة متكاملة لأهل السنة تخص المثقفين وتخص عوام أهل السنة، وما زلنا الجهود القائمة في السنة النبوية هي خاصة بالمتخصصين، وآن لنا أن ننقل الاهتمام إلى المثقفين وإلى القراء وإلى غير المتخصصين، ويقوم بهذا أهل الاختصاص. شيخنا رحمه الله تعالى مكث أكثر من 50 سنة وهو ينادي بلسانه وبقلمه بالتطبيق بالعمل والقول تقريب السنة بين يدي الأمة، فوضع ميز الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الضعيفة رحمه الله تعالى. فيا إخواني في غزة، هذا المشروع أحب إلي مما تصنعون وصنيعكم فيه فائدة، لكن ليست له كبير ثمرة. يعني مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات الذي أنتم ذكرتموه، إذا رأينا طريقه إلى يحيى بن سعيد الأنصاري، فروى عن يحيى بن سعيد ابن مندى يقول أكثر من 600 راوي. شو فائدة عمل مشجرة 600 مشجرة عن طريق يحيى بن سعيد؟ لكن أنت لما تمسك كتب السنة وتحذف المكرر وتأخذ الزيادة بعد أن تتثبت من صحتها فتضعها في مكانها من الحديث، أنت سقط الأحاديث سياقة واحدة، أنت أرجعتنا إلى الحال الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، تشتتت بالطرق، لكن أنت أرجعتنا إلى لما نطق النبي بالحديث، النبي نطق بالحديث على هذه السياقة. بعدين ما نخص العوام إن وراء الرواية فلان زادها وفلان نقص منها وراوي زادها، العوام ما لهم فيها، العام جهود علماء الحديث على مر الدهور إيش الأمور الثابتة تذكر وتوضع. ممكن أنا أكتب 20 صفحة على لفظة وهذه اللفظة ثبتت أو لم تثبت، وممكن أكتب أنا 20 صفحة فيأتي بعدي من ينقدني ويكتب 40 صفحة في النقد، وتبقى النقد والأخذ والعطاء لأهل الاختصاص، ولكن العوام ما يعرفون شيئا. فأنا لماذا لا أشارك الخلاصات أصيغها بصياغة حسنة طيبة يعني يفهمها الناس؟ شيخنا الغالي زوجتي قامت بعمل فحص الحمل فتبين أنها حامل والجنين بعده في أيامه الأولى لأنه لم يرى على جهاز الموجات فوق الصوتية والطبيبة قالت قد يكون في أسبوعه الثاني. وأنا بصراحة عندي مشاكل كثيرة من حولي ولا أريد أطفالا الآن والله بده الأطفال وأنت ما بدك الأطفال إيش صار؟ أنت ما بدك والله بده والجار الذي أراده الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الولد من جميع الماء فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أراق ماءه على صخرة فشاء الله أن يكون الولد لكان. هذا الحديث في إعجاز طبي. الولد مش من كل الماء الولد من حيوان واحد. فالنبي يقول لو أن أحدكم أراق ماءه أي منيه على صخرة وشاء الله واحد من الحيوانات المنوية يدخل في لقح البويضة لك. طيب يقول أنا الآن أريد أطفال مشاكل كثيرة نوعا ما وثقيل عن نفسي لأنها تخص والدي إن صدر له الهداية فهل يجبنا عدم إتمام الحمل لأن الجنين لم يبلغ الشهر؟ الراجح من قول العلماء أن إسقاط الجنين لو كان عمره ساعة أو يوم أو أسبوع أو شهر حرام ولكن إثم الإسقاط قبل نفخ الروح أخف من إثم الإسقاط بعد نفخ الروح وإثم الإسقاط قبل التخلق أشد أخف من إثم الإسقاط بعد التخلق ولكن الإثم حاصل بل كان على قول أهل الإنجيل فيما ذكر صاحب الرجاء الحجازية محمد الحجازي له إفاضة جميلة جدا في نقل كلام الفقهاء ونقل كلام المالكية وهو مغربي نقل كلاما مفاده الحرمة نقل ذلك عن العربي ونقل الإجماع على حرمة الإسقاط ولو كان قبل نفخ الروح لكن الإثم كما قلت أخف من الإثم بعد الإسقاط ثم استطرد فذكر الكلام عن الإنجيل وقوانين بريطانيا وكيف أنهم يعاقبون من كان يجهر وهذا الكلام كان في الخمسينيات من القرن العشرين المنصرم الميلادي فقدر الله تعالى الولد فينبغي أن يكون الولد. قلتم بارك الله فيكم في أكثر المجلس قديم حيث أننا نحب النبي لذاته ولكني وقفت على كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم يعرف ما قلتم ومفاده أن الذي ينبغي أن يحب لذاته الله جل في علاه ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم تبعا لاستقلاله. أنا قلت النبي صلى الله عليه وسلم فيه صفات في ذاته تحب لذا لا متبوع بالحق إلا النبي صلى الله عليه وسلم وليست النبوة عرضا كما يقول الأشاعرة فالله يضعها في من شاء ويمكن أن تنزل النبوة على إنسان دعي وعلى إنسان ليس بذات معدن طيب ومبارك. وقلت في هذا الدرس في هذا المجلس قبل دروس قليلة حبنا لربنا غير حبنا لنبينا فحبنا لربنا فيه ذل ولكن الذل لا يكون إلا لله فحبنا لنبينا لا يكون فيه ذل ذلك أن حبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم هو فرع من حبنا لربنا. لكن هل أسباب المحبة في النبي صلى الله عليه وسلم متحققة؟ نعم متحققة. لذا من الخطأ الشنيع أن نقول إن النبوة إنما تكون حيث شاء الله دون النظر إلى المحل الذي تكون فيه النبوة بمعنى أن النبوة تجتمع فيها سنة الله تعالى في الكون وتجتمع فيها سنة الله تعالى في الشرع فالله لا يختار لوضع النبوة إلا في رجل الله خلقه باستعداد وخلقه بسجية وخلقه بمواصفات لا تكون في سائر البشر. هذا ليس مذهب الأشاعرة. مذهب الأشاعرة يقولون الله قد يضع النبوة في المكان لا يلتفت إلى وضع النبوة هذا غفلة وهذا خطأ. فإن قلنا حبنا لنبينا تبع بحبنا لربنا فهذا صحيح. إن قلنا حبنا لربنا فيه ذل ولكن حبنا لنبينا ليس فيه ذل فهذا صحيح. إن قلنا إن النبي في ذاته صفات تحب فهذا صحيح. لكن يبقى الأمر أن الله عز وجل هو الذي اختاره وأن الله هو الذي أمرنا أن نحبه. كثير ما يتداول بين الإخوة رسائل تشعر بأنها نفس التكفير والخروج للحكام فهل النصيحة معنى أنهم يشتغلون أقوال بعض كبار العلماء المتقدمين جزاك الله خيرا، ومنهم أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية لما أتاه الجلاد في سجنه بدمشق وقال له اغفر لي يا شيخنا فأنا مأمور، فقال له ابن تيمية والله لولاك ما ظلم. أول الحب والبغض على حسب الأفعال، والواجب علينا مع الحكام أن ندعو لهم وأن نحافظ على هيبتهم حتى يبقى الأمن، فإذا ما يبقى الأمن مع استصغار الحكام، وكما أننا نرد الخوارج، نرد الخوارج القعدية، ومن هم الخوارج القعدية؟ خوارج قعدوا ولا هم لهم إلا الشتم إذا أن يشتموا الحكام، فمن رأى في الحاكم شيء فالواجب أن يناصحه في السر ولو بالكتابة. وكان شيخنا الشيخ محمد السبر الرفاعي رحمه الله تعالى كثير إرسال البرقيات للحكام، كان يرسل لكل أجل يجيب الحكام يرسل لهم رسائل ويحثهم على الأمر على الحكم بما أنزل الله وعلى تعظيم أوامر الله ويستنكر المنكرات القائمة. اليوم الحكام للأسف ابتلوا بعلماء أمامهم يقبلونهم ويقبلون أيديهم، وخلفهم يشتمونهم، خلفهم يشتمونهم، وامامهم يقبلون رؤوسهم ايديهم، فهذا خفف هيبه الشرع علماء الشرع له. فانا الواجب وانا عندي الحاكم للناس، وانا عندي الناس للحاكم، انا امر الناس الا يتبع الحكام، وهيبه الحكام من شرعنا. الامام القرافي يقول الكلمه لما ذكر قصه عمر، لما ذكر قصه عمر لف حاله ثوبه ونام تحت شجرة، فجاء أعرابي فرآه نائم تحت شجرة، فقال الأعرابي حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر، حكمت فعدلت فأمنت فنمت، نام تحت شجرة. يقول القرافي يقول لو أن حاكما في زماننا أراد أن يلبس المرقع كما كان يصنع عمر وراد أن ينام تحت شجرة فاستفتاني لأفتيته بحرمة ذلك، قال لأن هيبته تسقط عند العامة ويضيع الأمن، والناس في هذه الأزمنة ليسوا كالناس في زمن عمر، ما تنظر بس في الحاكم، انظر أيضا لأمين، انظر للمحكوم. يعني بقول واحد حاكم الآن ينام تحت شجرة أنا بقول له حرام عليك تحت شجرة، لو بده يلبس مرقع كما لبس عمر أنا أقول له حرام تفعل هذا، هذا كلام الخرافي رحمه الله، يقول أنا أقول له حرام يفعل هذا، لأن الحاكم له هيبة والدولة لها هيبة، فالشرع أمر الناس أن يطيعوا أولياء الأمور، والشرع أمر ألا نتكلم في أولياء الأمور وألا نشتم بأولياء الأمور. وكان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول كما في الحلية وكما في فضيلة العادلين لابن عيب كان يقول لو أن لي دعوة واحدة ما جعلتها إلا في الإمام، فإن بصلاحه صلاح الناس وبفساده فساد الناس. يعني والله قال لك إنك دعوة ما لك دعوة واحدة واستجيبها لك، أين تضع دعوتك؟ صحف الحاكم تدعو له بأن الله عجل أن يصلحه، فإن استجاب الله صلح الناس كلهم. لذا من شر الخلق الذين يلعنون الحكام والحكام يلعنونهم، وخير الخلق الذين يدعون الحكام والحكام يدعون له. فبعض الناس يشتم ويلعن حتى يصل البرلمان، إذا وصل البرلمان بالشتم واللعن وصل البرلمان، فإذا وصل البرلمان خلاص شو استفاد الإسلام والسنة؟ فينبغي أن نكون عقلاء، ينبغي أن نفهم أن هذه أحكام شرعية، أن هذه أحكام شرعية، وأن الوالي الواجب على الرعية أن يطيعوه، أن الطاعة أولا، والواجب أن تبقى له هيبة ولا تسقط هيبة الحاكم. وجود هيبة الحاكم مطلب شرعي مهم حتى يبقى الأمر متماسكا ويبقى الأمن حاصلا. هل فتح القسطنطينية علامة خروج الدجال؟ فتح القسطنطينية يكون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح رومية، وهذا الحديث عند أحمد عن عبد الله بن عمرو سئل أيهما أي المدينتين تفتح أول، قسطنطينية أم رومية؟ قال كنت في مجلس من النبي صلى الله عليه وسلم وكتبت ذلك وهو في صندوق عندي، فراجع ما كتب فقال النبي صلى الله عليه وسلم قسطنطينية. يقول الحموي رومية هي روما، روما عاصمة إيطاليا اليوم، فالقسطنطينية تفتح قبل، وهذا الفتح ظهر أنه في فتح محمد الفاتح الذي كان في سنة 1453 ميلادي، 1453. لكن فتح القسطنطينية الذي يكون بين يدي المهدي في آخر الزمان هو فتح آخر ويكون بالتكبير، فليس هو الفتح الأول، وإنما تفتح قسطنطينية مرتين، المرة التي فتحت به الأولى ثم الفتح الثاني، والله تعالى أعلم. نحن في تركيا ولا يخفى عليكم تأخير أذان الفجر وصلاته، بحسب التقويم يدخل وقت الفجر ساعة 3:15 والأذان يكون بعد ساعة والإقامة بعد 15 دقيقة، أي نكون تكون الصلاة قبل الشروق بثلاثين دقيقة، فهل لنا أن نصلي؟ الواجب من يرى في ذاك المكان موضوع وقت، كان أي مؤذن قديما يطلب الوقت، اليوم الناس تدعو تطلب الوقت للأسف، الآن أصبحت أوقات الصلوات من أعصر الأشياء مع أنها سهلة جدا، فما أستطيع أن أجيبك على شيء متى يدخل الوقت في تركيا وأنا ما رأيت لا فجر صادق ولا فجر كاذب، هذا أمر يحتاج لرد، هذا أمر يحتاج لرد. السلام عليكم ورحمة الله، شيخنا الحبيب حياكم الرحمن، كيف حالكم؟ عساكم طيبين، أسأل الله لكم الخير، محبكم كمال المغرب شيخنا، تفضلتم مشكورين مأجورين في إفتائنا في مسألة، جزاكم الله خيرا. أشتغل في شركة أمريكية جل بضائعها مباحة إن شاء الله، إلا بعض الأدوية عندي فيها شبهة، هذه المواد تحتوي على مادة الجيلاتين ويوزعون كذلك ما يعرف بالعازل الطبي، يعني العازل الذكري الذي يوضع الذكر عند الجماع، كما لا يخفى على حضرتكم أن الزنا هنا منتشر والله المستعان. شيخنا الحبيب أنا حررت في هذه المسألة، أنا حررت في هذه المسألة فأفتوني. أولا العبرة بالغالب، العبرة بالغالب، والعازل يستخدم في الحلال والحرام، والغالب في العازل استخدامه في الحرام، ولذا تشتغل في العازل إذا كنت تصنع في الأدوية، إيش عملك في الشركة؟ السؤال ناقص، ينبغي أن أعرف أخي كمال حفظك الله،
وبائع،
نعم
بائع
ما بائع. تبيع الحرام، الذي تراه حراما لا تبيعه، الشيء الذي تراه حراما لا تبيعه، والشيء الذي تراه حلالا بيعه، وأهل السنة يعني يقولون الحق وأرحم الناس بالخلق، يجزئون الأحكام ويفرقون الأحكام، فلا يقال كله حرام ولا يقال كله حلال، فأي شيء فيه حلال نفعل، أي شيء فيه شبهة تترك، فإن أجبر وكان العمل الغالب الحلال تصدق، تفقد مالك بالصدقة أكثر من أن تتفقد مالك بالصدقة. هل صحيح أن عرش الرحمن مطوق بحية؟ ورد في ذلك أحاديث لكنها لم تثبت، والثابت في هذا الباب أخبار بني إسرائيل وهي أخبار لا يكفي. هل من اتخذ إلهه هواه كافر أم مرتكب كبيرة؟ ينظر ما معنى اتخذ إلهه هواه، فهناك اتخاذ مطبق بمعنى أن الهوى هو الذي يحلل ويحرم ويستحل، فالهوى بسببه يستحل للعبد الحرام، فهذا الاستحلال هو الذي يخرج الإنسان من الملة، وهنالك هوى مع عدم استحلال، يعني يلعب به هوى فيرتكب الحرام وهو مقر بأنه حرام، فهذا ليس كفرا وإنما هذه معصية، فإذا وصل الحال بالهوى إلى أن يستحل الإنسان الحرام فهذا الذي يكفر، فيكفر لا لفعله، لا لأن إرادته قد خانت وضعف في أن يمسك إرادته، وإنما إرادته غيرت وبدلت وأملت عليه بأن يجعل الحرام حلالا وأن يجعل الحلال حراما، فإذا اعتقد واستحل هذا الأمر كفر، وأما إذا لم يستحل وإنما إرادته خانته فيشرب الخمر مثلا، فهذا الذي يشرب الخمر لا يكفر وإن استجاب لهواه. إذا قلت لكم لو كان عندنا اثنان، رجل لا يشرب الخمر ويقول هي حلال، ورجل يشرب الخمر ويقول هي حرام مع أنه يشربها، والذي يقول إنه إنها حلال هو لا يشربها، من الأفضل عند الله؟
الذي يشرب.
من الأقرب عند الله؟ الأقرب عند الله الذي يشربها، الذي يشربها ويقول إنها حرام عند الله أحسن من الذي لا يشربها ويقول إنها
حلال.
إنها حلال. هل الدفاع خلال وجوده في الأقصى واجب وفرض على كل من كان متواجدا إذا تم هجوم من قبل الاحتلال، أم الانصراف عنهم أثناء اقتحامهم إذا كان الدفاع بالنفس واجب وعقد النية على الشهادة؟ أولا المغامرة بالنفس وأن يكون الإنسان بين يدي أعداء الله يحافظ على عرضه على ماله على مقدساته، هذا أمر مشروع. لشيخ الإسلام قاعدة مطبوعة في من قريب اسمها قاعدة الانغماس في العدو والمغامرة بالنفس، وهكذا كان يصنع الناس الفتوحات. أبو بكر سمي بأبي بكر لأنه رمي بالبكرة في حصن الكفار، وهو الذي فتح الحصن بعد أن رمي به، فكان المسلمون قديما يغامرون بأنفسهم، وهذا فرق بين من غامر وانغمس في العدو، فإن وقع قتل فإنما يكون القتل بيد عدوه ولا يكون القتل بيد نفسه، هذا غير العمليات التي تسمى العمليات الانتحارية أو غيرها، يعني هو لا يقتل نفسه بنفسه وإنما هو الذي يقتله من؟ عدوه، فهو يغامر بنفسه. فهذا النوع من المغامرة هذا حده مشروع بلا شك، هذا حده مشروع بلا شك. وللأسف والله الإنسان يبكي لما يسمع أنه الأقصى أصبح الناس اليوم لا يدافع عن الأقصى إلا الحريم والنساء. يحدثني بعض إخوان المقادسة يقول المرأة بتودع أولادها بتودع زوجها بتودع قريبها وبتروح ترابط وبترد اليهود نساء نساء تدفع الأعداء يدفعون اليهود نساء حفظة نساء. أين الرجال؟ أين المسلمون؟ أين الجيوش؟ الأقصى ما يحتاج المسلمين من حماية. فللأسف الكبير النساء اليوم اللي يفعلون هذا، النساء تفعل هذا، فمن فعل هذا محتسبا فله أجر عند الله عز وجل، من فعل هذا محتسبا فله أجر عند الله تعالى. نقول لإخواننا طلبة العلم علموا الناس التوحيد، علموا الناس الخير، علموا الناس السنة، شعاركم أن تصححوا عقائد الناس، شعاركم أن تصححوا عبادات الناس، ما تنشغلون بأمور يعني النجاة ليست قائمة على أصولها. الناس لو أن عندهم توحيد وسنة صحيحة وبقيت هذه الأصوات والله ما وصلنا للذي وصلنا إليه، ما وصلنا للذي وصلنا إليه. فنحن مشغولون بأن يعني نصحح عقائد الناس وعبادات الناس، والله تعالى أعلم. طيب يكفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
كتاب قصص الأنبياء، كتاب قصص في الأنبياء تنصحون فيه؟
قصص الأنبياء كثير، ويوجد لي من حجر اختصار له حس جميل مطبوع
صحيح
بعد الفضلاء في اختصار قصص الأنبياء، طبعه واحد من تلاميذ الشيخ مصطفى العدوي.
صحيح النسبة لقصص الأنبياء لأن كثير،
في كتاب اسمه دعوة الرسل إلى الله لمحمد أحمد العدوي، ممتاز جدا رائع أنصح به. يعني هذه أشهر الكتب اللي في
قصص الأنبياء. يصح نسبة لابن كثير؟ يصح نسبة
كتاب
قصص الأنبياء صحيح النسبة؟
قصص الأنبياء هو يعني قطعة من كتاب البداية والنهاية، بس لخصه ونبذ الضعيف منه ابن حجر وطلع شو مجلدة. هذا من يعني ابن كثير ثم ابن حجر، يعني هؤلاء كلاهما من الحديث. الله يجزيكم خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.